الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول هنا نريد تعيد لنا شرح شبهة التجسيم والإشكال أن شيخ الإسلام ألزمهم وقال كل مسمى جسم، ونجد أن الصوت مسمى وليس بجسم. هذا من الرد عليهم، هم القاعدة عندهم أن كل مسمى جسم، فلما جعلوا هذه القاعدة كل مسمى جسم قالوا إذن الله ليس له أسماء، لأننا إذا قلنا اسمه كذا سيكون جسم. فقال لهم شيخ الإسلام هذا غير صحيح، لا يلزم أن كل مسمى جسم، فعندنا الليل وعندنا النهار، عندنا النور وعندنا الظلمة وعندنا الصوت، وعندنا أشياء كثيرة لها أسماء وليست بأجسام. إنما هو يلزمهم إلزاما، إذا كنتم تقولون يعني لو أثبتنا الأسماء لزم التجسيم، يقول لأن لا نجد في الشاهد متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، قيل لك ولا تجد في الشاهد ما هو مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم. يعني يلزمهم بنفي الله، بنفي الوجود. إذا كان صفة الله عز وجل الرحمة، الغضب، الرضا، السخط، اليد، الوجه، يلزم منه التجسيم، فكذلك تسمية الله الرحمن الرحيم الموجود الحي يلزم منه التجسيم. فإن قالوا لا هذا توحيد، يقال لهم وإثبات صفات التوحيد. فشيخ الإسلام يتكلم عن مسألة يعني الإلزام بأن نفي الجسمية، نفي الصفات بدعوى الجسمية، يؤدي إلى نفي الأسماء بدعوى الجسمية. هذا الآن يناظر هو الأشاعرة، لابد أن يعرف وجه المناظرة. وجه المناظرة إذا كان المخاطب ممن ينكر الصفات ويقر بالأسماء كالمعتزلي الذي يقول إنه حي عليم قدير وينكر أن يتصف بالحياة والعلم والقدرة. إلى هنا معروف يا أخوة، المعتزلي يؤمن بأن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، يعني يسمي الله. لماذا تنفي أيها المعتزلي الغضب والرضا والسخط والوجه واليدين والنزول غير ذلك؟ قال لا يتصف إلا جسم. إلى هنا مفهوم. قال نحن أيضا نلزمك أنه لا يسمى إلا جسم. عندنا العمود سمي لأنه جسم، سماء، أرض، جبل، نهر، بحر، إنسان، حيوان. فهو سيقول لا، هذه الأسماء لا يلزم منها التجسيم، لأن ما من موجود إلا له جسم، فهذا توحيد. نقول له إثبات صفات التوحيد ليس فيها تجسيم. فالرد هنا من باب الإلزام. من يعد لنا القواعد الأربع؟ من يأتي بالقواعد الأربع؟ أصب ما وصف به نفسه في كتابه. نعم، هذا النفي الإثبات. القاعدة الثانية الألفاظ الشرعية، الآن قاعدة الألفاظ، يعني الألفاظ ثلاثة: ما جاء في الكتاب والسنة أثبتناه، ما جاء نفيه في الكتاب والسنة نفيناه مع إثبات كمال الضد، ما لم يأتي في الكتاب ولا السنة نفيا ولا إثباتا. نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى. قاعدة ثالثة قاعدة ظاهر النصوص، أن الظاهر مراد على الوجه الذي يليق بالله، فلا بد من ضبط المراد وغير المراد في هذا الباب. القاعدة الرابعة أن ما من معطل إلا يقع في التمثيل، وما من ممثل إلا يقع في التعطيل. هذا هو معنى القاعدة. أنت أيها الممثل عطلت عن صفات الكمال وعطلت النصوص عما دلت عليه من الكمال، وأنت أيها المعطل مثلت وعطلت، مثلت الله بالمعدومات والممتنعات وعطلت النصوص عما دلت عليه من كمال الذات. القاعدة الخامسة وهو الدرس الثاني عشر أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه. هذه قاعدة مهمة. ما الذي نعلمه؟ المعنى. المعنى معلوم، لأن الله أنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفهم. ولو كان المعنى غير معلوم لسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعاني. إذن القاعدة الخامسة أن المعنى معلوم والكيفية مجهولة، فيجب علينا الإيمان بما علمنا وعدم الخوض فيما جهلنا. أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فإن الله تعالى قال فيتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال فلم يدبروا القول، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فأمر بتدبر الكتاب كله. ومنه الآيات الصفات، وقد قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. نبدأ في بيان الآية لأهميتها. هو الله الذي أنزل عليك الكتاب القرآن منه آيات محكمات بينات واضحات جليات لا يشكل الأمر فيهن، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ما المراد بالتشابه هنا؟ هل المراد به التشابه الكلي بحيث المعنى يجهله الجميع؟ لا، المراد بالتشابه هنا يعني شبه أهل البدع، شبه أهل البدع الذين يأتون إلى الألفاظ، مثلا ألفاظ مجملة فيعممون المعنى، أو ألفاظ خاصة نحو ذلك. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، المشتبه، والواجب اتباع المحكم، الواجب اتباع المحكم، وما أشكل رد إلى المحكم، لكنهم يفعلون ذلك ابتغاء الفتنة، طلب الفتنة وابتغاء تأويله تحريفه. التأويل سيأتي أن له عدة معاني ومنها التحريف، فهم هنا يبتغون التأويل أي التحريف. أما إذا ابتغوا التأويل بمعنى التفسير فعلم التفسير معمول به. وما يعلم تأويله إلا الله، المراد بالتأويل هنا الحقيقة، وما يعلم تأويله إلا الله حقيقة الصفات وحقيقة الإيمان باليوم الآخر لا يعلمه إلا الله، هذا على الوقف على لفظ الجلالة الله. وأما إذا لم نقف على لفظ الجلالة وكان الوقف على أهل العلم سيكون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي يعلمون تأويله وتفسيره. يقولون آمنا به، المحكم المتشابه، كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. وجمهور سلف الأمة وخلفها على أن الوقف عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهذا هو المأثور عن أبي بن كعب بن مسعود بن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس أنه قال التفسير على أربع أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب. والمراد بالتفسير الذي لا يعلمه إلا الله الكيفيات. وأما أن يوجد في القرآن مشكل غير معلوم المعنى البتة، هذا ما غير موجود إلا ما كان من يعني الأحرف المقطعة التي في أوائل الصور، هذه قد قيل بأنها أصلا وضعت للتحدي ليست لها معاني، هذا قول، مع أن العلماء اختلفوا فيها إلى 12 قولا كما بينا في أول التفسير، لكن هذا قول أنها ليس لها معاني، حروف هجاء وضعت للتحدي أو للتنبيه، أو قيل بأنها يعني دالة على معاني جاء تفسيرها، لكن هذا هو الصحيح. فالله عز وجل حين أنزل القرآن أنزله للتدبر والتذكر والتفكر، ما قال هذه السورة لا، هذه الآية لا. فإذا معناها أن كل القرآن معلوم المعنى، إلا أنه قد لا يعلمه الجميع، فهو كل ذي علم عليم. وقد روي عن مجاهد وطائفة أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله، وقد قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها. والمعنى أثر مجاهد يعلمون تفسيره. ولا منافاة بين القولين عند التحقيق، فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الإصطلاحات مستعملا في ثلاثة معاني، يعني لابد من ضبط هذه المسألة، لأن التأويل قد يطلق ويراد به التحريف، التأويل قد يطلق ويراد به التفسير، التأويل قد يطلق ويراد به العمل، التأويل قد يطلق ويراد به يعني التأويل الصحيح، صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة. فلا بد أن نعرف المعاني. وأما المبتدع إنما تستروا بهذا المسمى تسترا، المعتزلة من إليهم حين يقول أحدهم نحن أهل التأويل، إنما هم أهل التحريف أحدها، وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله، أن التأويل هو صرف اللفظ، ركز، صرف اللفظ، يعني الآية جاءت عندك بلفظ بمعنى يتبادر إلى ذهنك ابتداء، عن الاحتمال الراجح الذي دل اللفظ عليه إلى الاحتمال المرجوح الذي يدل عليه اللفظ في الجملة، لابد أن يكون هناك اتفاق بين اللفظ في معناه الراجح ومعناه المرجوح. مثل اليد، اليد مثلا قد تأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى المنة، تأتي بمعنى الفضل، لكن لابد أن يكون هناك اتفاق في المعنيين. فالآن مثلا عندنا الحديث الذي تقدم، حديث ابن عباس، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، يمين الله في الأرض، صرف من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح من أنه ليس الصفة. بماذا صرف؟ بقرينة، قرينة متصلة، يمين الله في الأرض، فمن قبله فكأنما قبل الله، هذه قرائن متصلة. وقرينة منفصلة بأن الله على العرش استوى، وأن الله غير متحد في مخلوقاته. نعم، نعود. من اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. هل هذا في الواقع في النتيجة يسمى تأويلا؟ لو جئنا إلى الواقع هذا ليس بتأويل. لو عدنا إلى أصل معنى الآية أو معنى الحديث هذا نقول ليس بتأويل، وإنما يسمى تأويل من باب التنزل. وإلا هذا هي دلالة القرآن، هكذا دلالة القرآن دلت على هذا المعنى، وهو معكم أينما كنتم. هل معناه أنه متحد؟ هل معناه أنه مختلط؟ لا. إذن إيش معنى هذه الآية؟ وهو معنا بعلمه ومعنا بقهره وسلطانه. ليش كنا بهذا القول؟ لأن الآية افتتحت بالعلم وختمت بالعلم، فهذا قرينة، هذا قرينة متصلة بالآية. وعندنا قرائن أخرى، أن الله على عرشه، أن الله بائن من خلقه، أن الله منزه على الحلول، أن الله منزه على الاتحاد، إلى غير ذلك. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها، وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل. ستأتي أمثلة إن شاء الله في هذا النوع من التأويل، وتكلم عنه ابن عثيمين رحمه الله بأمثلة في القواعد المثلى، في القواعد المثلى. هل يسمى هذا تأويل أو ليس بتأويل؟ الصحيح أنه ليس بتأويل، وإن قلنا بأنه تأويل سيكون تأويل بدليل، تأويل بقرينة تدل عليه. والثاني أن التأويل بمعنى التفسير، وهذا هو الغالب في اصطلاح مفسر القرآن، كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير، واختلف علماء التأويل. ومجاهد من المفسرين قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم، فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره. الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقته. يوم يأتي تأويله، يوم القيامة تأتي الحقيقة، ينزل الجبار وتوضع الموازين وتدنو الجنة والنار. يقول الذين نسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا بالحق. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك، كما قال في قصة يوسف لما سجد أبواه وأخوته وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. هل معناه هذا تفسير رؤياي؟ ركزوا يا أخوة، يوسف الآن لما دخل عليه أبوه وأخوته بعد السجن وبعد ما مر به من أهوال يقول: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تفسير رؤياي. الرؤيا قد فسرها هو صغير. فعندك التأويل إذن يأتي تارة بمعنى التفسير، وتارة يأتي بمعنى الحقيقة، وتارة يأتي بمعنى العمل، كان يتأول القرآن، كان يتأول القرآن يعمل به، وتارة يأتي بمعنى صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه، صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه. فإن كان بقرينة صحيحة فهو تأويل صحيح، وإن كان بغير قرينة فهو تأويل باطل. مثل الرحمن على العرش استوى، الآن لما يقول استولى هل هنا قرينة معهم أنه بمعنى استولى؟ ما عندهم، إذن تأويل باطل. بل يداه مبسوطتان، هم ذهبوا إلى أن اليد بمعنى النعمة. نعم اليد بمعنى النعمة لكن في مواطن، اليد بمعنى النعمة لا تثنى، لا تثنى. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي. ثم أيضا إن اليد قد وصفت بالهز والأخذ والقبض والأصابع والساعد والكف. فهنا التأويل الذي استغلوا به هذا التحريف لا يستقيم لهم. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام. نعم. فجعل عين ما وجد في الخارج من هو تأويل الرؤيا. فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، وقول سفيان بعيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بتأويل بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعلم أتباع أبو قراط وسيبويه ونحوهما من مقاصد ما لا يعلم بمجرد اللغة. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. يعني هذا كلام حشو يريد أن يوصلك إليه، إلى أن باب الأسماء والصفات يعلم من وجه. ما هو الوجه الذي يعلم به؟ المعاني. المعاني، لأن الله عز وجل أصلا أنزل هذه الآيات للتعريف به. فإذا كانت هذه الآيات غير معلومة المعنى ما عرف الله. لو كانت هذه الآيات غير معلومة المعنى ما عرف الله. الأمر الثاني أن الصحابة قد سألوا عن أمور من القرآن، عن كلمات، عن معاني، ولم يوجد في لفظ واحد أنهم سألوا عن الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك، بل يداه مبسوطتان، غضب الله عليهم، رضي الله عنهم، سخط الله عليهم، كره الله انبعاثهم. فدل على أن هذا معلوم عندهم، معلوم المعنى، وإلا لسألوا. الأمر الثالث أن الله أمرنا بالتدبر والتعقل، فلو كان القرآن فيه ما يعني لا يقبل التدبر والتعقل لكان قد كلفنا يعني ما لا يطاق، ما لا يطاق. فهذا الكلام الذي ساقه شيخ الإسلام هو يريد أن يوصلك إلى أن الألفاظ التي جاءت في الأسماء والصفات لها معاني. هذه المعاني يعلمها يعني أهل العلم، وقد يعلمها حتى عوام المسلمين. وما أشكل من ذلك عد إلى أهل العلم، فكل ذي علم عليم. وأما التأويل الذي يطلقه أهل البدع يقولون هذه الآية لها تأويل، هذه الصفة لها تأويل، نقول لهم ماذا تريدون بالتأويل؟ هل تريدون بالتأويل ماذا حقيقة الصفة، كيفية الصفة؟ هذا لا يعلمه إلا الله. هل تريدون بالتأويل التفسير من أن صفة السمع هو السمع المسموعات، والبصر بصر المبصرات، والغضب يعني أن الله يغضب على من يعصيه، والرضا يرضى الله على من يطيعه؟ يعني أرادوا التفسير التفسير. أم تريد بالتأويل صرف اللفظ؟ قال أريد نعم هذا صرف اللفظ، أنا أريد أن هذه الآية لها تأويل صرف اللفظ. اليد عندي بمعنى القدرة، الوجه بمعنى يعني الإحسان، الرضا بمعنى الثواب، الغضب بمعنى الانتقام، وهكذا. نقول هذا إذن غير تأويل غير صحيح، لأن التأويل عندنا هو صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة تدل عليه. هذا تأويل صحيح، ائتنا بقرائن تدل على أن المراد ما ذهبت إليه، ما عنده شيء. لكن إذا كانت القرائن تدل على أن المعنى هذا فاسد، إذن المعنى فاسد، تأويلهم فاسد، هذا ليس بتأويل، هذا تحريف. فهمتم يا أخوة معين؟ يعني الآن عندنا المبتدعة يا جهمي يا معتزلي يا أشعري ماذا تقول في الغضب؟ قال الانتقام، والأشعري يقول إرادة الانتقام، والجهمي يقول هي صفة للمخلوق. لو ركزتم معنا في أول الكتاب يعني بينا أن الجهمي ما عنده لا أسماء ولا صفات، عبارة عن أسماء وصفات للمخلوقات، والمعتزلي عنده أسماء ولا صفات، والأشعري عنده بعض الصفات والأسماء. فمثلا أقول الغضب، الغضب عند الجهمي ماذا؟ صفة للمخلوق، صفة للمخلوق ليست صفة لله. الغضب عند المعتزلي ماذا؟ الانتقام، الانتقام لازم الصفة. الغضب عند الأشعري ماذا؟ إرادة الانتقام، لأنه يثبت الإرادة. إذا نحن نقول لهم الآن، قال الله عز وجل غضب الله عليهم، قالوا لا، هذه الآية لها تأويل. مركزين معي هنا، هذه الآية لها تأويل. هل نسلم لهم أم نقول لهم ماذا تريدون بالتأويل؟ ماذا تريدون بالتأويل؟ قال أريد بالتأويل أن الغضب هو الانتقام. نقول هذا ما هو تأويل، هذا ما هو تأويل. التأويل في اصطلاح أهل التأويل صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة تدل عليه. أنتم الآن صرفتم اللفظ، إيش هو اللفظ؟ الغضب. إلى ماذا؟ إلى الانتقام. هل هناك دليل يدل على هذا الصرف؟ ما عندهم دليل. إذن هذا هل تأويل أم تحريف؟ تحريف. فهمتم؟ بارك الله فيكم. أما إذا قال مثلا أريد تفسير هذه الآية وغضب الله عليهم، نقول غضب الله عز وجل على اليهود والنصارى بسبب ما وقعوا فيه من التحريف والتبديل والتغيير. يعني هذا عبارة عن كان مقدمة، الآن سنشرع في معنى القاعدة. إذن إذا عرف ذلك، فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. لكن هل المخلوق يصل إلى معرفة كيفية وكن هذه الحقيقة؟ لا. هل الإنسان يصل إلى معرفة المعاني الذي دل على هذه الحقيقة؟ نعم. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر في ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. عدنا إلى المثل. أما قال شيخ الإسلام بأن باب الأسماء والصفات يعلم بأصلين وبمثلين؟ الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في بعض، والأصل الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات، ويعلم بمثلين. المثل الأول الجنة، والجنة فيها نعيم موافق في الأسماء لنعيم الدنيا، لكن هل هناك يعني موافقة في الصفات؟ لا لا. قال ابن عباس ليس في الدنيا في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فالآن شيخ الإسلام يقرر لك هذا المعنى. إذا كنت تعلم أن لله عز وجل صفات لها حقائق، تعلم بمعاني هذه الحقائق لكن لا تعلم بكيفية هذه الحقائق، كما تعلم أن في الجنة لحما وعسلا ولبنا وخمرا، لكن هل حقيقة هذه الأشياء كحقيقة ما في الدنيا؟ أبدا. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه. إيش التشابه الذي بين هذه وهذه؟ في المعنى، في المعنى. يغضب، يرضى، يسخط، ينزل، يكره، يحب، يمقت، يجي، يأتي، معاني معلومة، معاني معلومة. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بأسماء، بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد. يعني الله عز وجل لما أخبرنا على الجنة أخبرنا أن فيها أنهار، نحن نعلم معاني الأنهار. أخبرنا عسل، نعلم معنى العسل. أخبرنا خمر، نعلم معنى الخمر. فكذلك لما أخبر عن نفسه أن له سمعا وبصرا وقدرة وإرادة وغضبا، وأنه ينزل وأنه يغضب وأنه يسخط وأنه على العرش، هذه معاني معلومة، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد، مع العلم بالفارق المميز. الفارق المميز، الفارق المميز يعلم بالإضافة، يعلم بالتخصيص. فعندنا أي لفظ يضاف إلى الله صار مميزا خاصا به. وإنما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب، وفسرنا ذلك. أما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إيش معنى التأويل في هذا الموطن؟ الحقيقة. فهذا من التأويل الحقيقة الذي لا يعلمه إلا الله. ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. الاستواء معلوم، إيش معلوم؟ المعنى. الاستواء معلوم، ظهر وارتفع وصعد. والكيف مجهول لأنه لم يرى ولم يرى مثيله ولم يخبرنا من رآه. والإيمان به واجب، الإيمان بماذا؟ بالكيف. الإيمان بالكيف، وأن ما من صفة إلا ولها كيف. والسؤال عنه بدعة لأن السلف لم يسألوا عنه. وكذلك قال الربيع الشيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. اكتفي أظن بهذا، وإن قاعدة طويلة وسيأتي أطول منها السادسة وسيأتي أطول منها السابعة، لكن الكلام إذا ركزنا مكرر، الكلام إذا ركزنا مكرر. ومجمل القاعدة فيما تقدم في أولها، هذا هو الأهم ما يجب أن تفهموا في هذه القاعدة، أن ما خاطبنا الله عز وجل من أسمائه وصفاته وما أخبر به عن اليوم الآخر معلوم من وجه، مجهول من وجه. معلوم من ماذا؟ المعنى. مجهول ماذا؟ الكيفية. هذه القاعدة. إلى هنا بارك الله فيكم.